بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل دروس نزهة النظر، وبعد أن انتهينا من سياق التحديث وطرق التحمل، يبدأ الآن المصنف رحمه الله يتكلم عن موضوع يختص بالرجال، فقال: ثم إن الرواة، رواة الأسانيد، رجال الإسناد، إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكل والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. يعني أخذناه من قبل، والمتفق والمفترق هو أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء، أو أن تتفق الكنى، أو أن تتفق الألقاب، وتختلف الأشخاص، يختلف الرجال الذين يحملون هذه الأسماء، كالخليل بن أحمد مثلا، ستة رجال يسمون بهذا الاسم، الخليل بن أحمد. عمر بن الخطاب أكثر من ثلاثة يسمون بعمر بن الخطاب، الاسم واسم الأب واحد، لكن الأشخاص يختلفون، الأشخاص يختلفون. هذا النوع الذي يسمى بالمتفق، أي الذي اتفقت فيه الأسماء، والمفترق أي اخترقت فيه ذوات أصحاب الأسماء وأشخاص. لذلك قال المصنف هنا: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، مهما علت المهم أن يحصل اتفاق في الأسماء، واختلفت أشخاصهم أي ذواتهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهما أو أكثر، بغض النظر، المهم في عندنا رجلان اتفقا في اسم واحد، هنا هذا يكون من نوع المتفق والمفترق. طب إذا في ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة وأنت صاحب، ما كله يسمى من المتفق والمفترق، العدد ليس شرطا، المهم أن يوجد اثنان فما فوق. وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، الأمر ليس واقفا فقط على الاسم، كذلك الكنية والنسبة. ما الفرق بين الاسم والكنية؟ الاسم ما دل على مسمى كزيد وبكر وعمر، الكنية ما بدأ بأب أو أم، والنسبة هو الإضافة، أن يضاف إلى بلد مثلا كيقال البصري، الخليلي مثلا، النابلسي، مثل هذه تسمى نسبة. فهو النوع الذي يقال له المتفق أي في الأسماء، والمفترق أي في الأشخاص. طيب، ما هي فائدة هذا النوع؟ قال: وفائدة معرفته، أي تستفيد من معرفة هذا النوع، خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. فإذا عرفت الاشتراك في الاسم زاد احتمال الخلط، زال احتمال الخلط عندك، إذا عرفت أن هذا الاسم قد اشترك فيه أكثر من واحد، خلاص إذن تكون حذرا وتعرف أنه لا بد أن تفرق بين هذين الشخصين. وقد صنف فيه، أي في هذا النوع، الخطيب البغدادي كتابا حافنا اسمه المتفق والمفترق، وهو مطبوع، وقد لخصته، لخصه الحافظ ابن حجر، حذف الزوائد منه، وزدت عليه شيئا كثيرا لم يذكره الحافظ الخطيب، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، ذاك النوع الذي يذكر فيه الراوي بأكثر من صفة من غير أن يبين أنه واحد، يذكر فيه الراوي بكم صفة بأكثر من صفة ولا يذكر بأنه هو نفسه واحد، فهذه المسألة مسألة عكسية، لما يذكر الراوي بأكثر من صفة ربما يتوهم أنه أكثر من شخص، أما عندنا ها هنا عندما يذكر باسم واحد ويكون المراد أكثر من شخص فيتوهم أن صاحب هذا الاسم هو شخص واحد، فالمسألة عكسية، لأنه يخشى فيه أن يظن الواحد اثنين، أي هذا النوع يخشى فيه ذاك، قال لأنه يخشى فيه أن يظن الواحد اثنين، وهذا ذاك المهمل، وهذا الذي هو المتفق والمفترق يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا، كان تقول مثلا عمر بن الخطاب، إذا لم تعرف هذا النوع وتعرف أنه هناك أكثر من واحد يسمى بهذا الاسم ستظن أن عمر بن الخطاب هذا شخص واحد وسيحصل الخلط. أما ذاك بالعكس، عندما يذكر بأكثر من صفة ستظن الشخص الواحد أكثر من شخص. وإن اتفقت الأسماء خطما واختلفت نطقا، يعني انتقل إلى نوع آخر، انتهينا من المتفق والمفترق، لأن يريد أن يدخل على نوع آخر أيضا في الأسماء. قال وإن اتفقت الأسماء خطا، يعني في الرسم، في رسم الكلمة، واختلفت نطقا، سبب الاختلاف في النطق ما هو؟ الشكل، الضبط بالشكل، فتحة والكسرة إلى آخره، وكذلك النقط، التنقيط، النقط، هذا هو سبب الاختلاف في النطق، فإذا الرسم اتحد كسلام وسلام، ارسم الكلمتين ستجدها واحد، لا تضبطها بالشكل، فقط مجرد رسم، سلام وسلام واحد. ستختلف لماذا؟ في النطق، سبب الاختلاف في النطق هنا أن اللام عليها فتحة فقط مخففة الأولى، واللام الثانية عليها شدة مشددة، فالنطق هنا اختلف، تقول سلام وسلام، وسبب الاختلاف هو الضبط بالشكل. والثوري والتوزي، ارسمها من غير تنقيط، ألف لام سن بعدين واو راء وياء، الثوري والتوزي تختلف متى؟ في النطق، سبب اختلاف النطق النقط، النقط الذي في على الكلمتين. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل، هنا أشار إليه بأن مرجع اختلاف النطق سببه إما أن يكون من الشكل أو من النقط، فهو المؤتلف في الرسم والمختلف في النطق بسبب الشكل أو النقط. ومعرفته من مهمات هذا الفن، معرفة هذا النوع الذي هو المؤتلف والمختلف من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، أي أشده وأصعبه وأكثره ضررا ما يقع في الأسماء، تصحيف الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، الاسم لا يمكن أن تقيسه على اسم آخر وتقول بما أن هذا مثلا جاء بحرف الثاء إذن فلا إلا بالذكاء أن يكون بحرف الثاء، لا، الأسماء لا، ما فيها قياس، ما فيها قياس بناء على ما سمعت، بناء على ما سمعت، فإذا حصل فيها تصحيف أو تغيير لا يمكنك أن ترشد إليه بسهولة. ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، فلا يمكن أن تعرفه بالقياس ولا أيضا بالسياق، فما في عندك شيء من قبل هذا الاسم يدل على المراد منه، ولا يوجد بعده شيء أيضا يدلك على هذا الاسم، فالتصحيف فيه شديد وخطير. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، يعني صنف في هذا النوع أبو أحمد العسكري كتابا، لكن هذا الكتاب لم يكن مختصا بالأسماء، صنف كتاب في التصحيفات، ومن ضمن هذه التصحيفات كانت الأسماء، لذلك قال لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، يعني أدخل الأسماء في كتاب التصحيف، فكتاب التصحيف كان عاما فيه الأسماء وغير الأسماء. ثم أفرده، أي تصحيف الأسماء، بالتأليف عبد الغني بن سعيد، عبد الغني بن سعيد أفرد التصحيف في الأسماء فقط لا في غيرها، أفرده بكتاب مستقل، فجمع فيه كتابين، كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة، يعني كتاب الذي حصل فيه اشتباه بسبب الأسماء، وكتاب آخر أفرده للاشتباه في النسب. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر فجمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، يعني كتاب ابن ماكولا اللي هو اسمه الإكمال، هذا الكتاب قال من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. المحدثون يعتمدون على كتاب ابن ماكولا هذا في معرفة ضبط الأسماء والتفريق بينها. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني. هكذا العلماء يبدأ التصنيف في الفن، ثم يأخذون يستدرك بعضهم على بعض ويزيد بعضهم على بعض. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، أي بمجرد الكتابة بالقلم، ولم يضبطه بالحروف، عندهم الضبط بالحروف طبعا لا شك أنه يكون أثقل، عندما يقول مثلا كما ذكر هنا الآن في البداية قال منصور بن سليم بفتح السين، هذا ضبط بالحروف، بفتح السين، بالثاء المثلثة، بالياء المنقوطة التحتية إلى آخره، هذا ضبط بالحروف. لكن عندما تضبطه فقط بالقلم، القلم هذا يحصل فيه تصحيف. قال فكثر فيه الغلط والتصحيف والمباين لموضوع الكتاب، لما ضبطه بالقلم فقط ولم يضبطه بالحروف كان هذا سببا لكثرة التصحيف فيه. وكثرة التصحيف هذا أصلا الكتاب ألف كي يعالج التصحيف، فلما ضبط بالقلم حصلت في كثرة التصحيف، فنفس الكتاب الذي أراد أن يعالج شيء وقع في نفس الداء. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه بكتاب سميته بتبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، وضبطه بالحروف على الطريقة المرضية عند المحدثين في هذا النوع، الطريقة المرضية عندهم الضبط بالحرف وليس فقط الضبط بالقلم. وزدت عليه على هذا على كتاب الذهب شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. وكتابه هذا حافظ في حجر تبصير المنتبه مطبوع، وهو أحسن ما ألف في هذا النوع وأجمعه. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس. الآن دخل على نوع هو عبارة عن تركيبة من النوعين الأولين، النوع الأول المتفق والمختلف، النوع الثاني المؤتلف والمختلف. هذا النوع هو مركب من ذكين النوع، من ذكين النوعين. النوع الأول المتفق والمختلف. الآن في الاسم الذي بين أيدينا محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، اسم محمد الاسم الأول هو من المتفق والمختلف، أما عقيل وعقيل فهو من المؤتلف والمختلف، فهو اسم واحد مركب من النوعين. هذا النوع نوع مركب من النوعين المتقدمين. قال أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا. يعني الآن القضية عكسية، يختلف اسم الراوي أما اسم أبيه فلا يختلف، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان. الآن اسم الأب من المتفق والمختلف، أما اسم الابن من المؤتلف والمختلف عكس الأول. الأول بالشين المعجمة شريح، والحاء المهمل وهو تابعي يروي عن علي كرم الله وجهه، والثاني بالسين المهملة سريج، والجين وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. هذا النوع الآن أعطوه اسم خاص يسمى المتشابه، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أي عمل له ذيلا، يعني ألحق به أشياء، هو نفسه نفس المؤلف ألحق بكتابه أشياء أخرى جعلها كالذيل. ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف بالنسبة، ويتركب وأيضا يعني مثل ما تقدم أن يقع الاتفاق في اسم الأب واسم الابن كمحمد بن عبد الرحمن والثاني محمد بن عبد الرحمن، لكن الاختلاف يكون في ماذا؟ في النسبة، في نسبتهما. ويتركب منه ومما قبله أنواع منها، يعني الآن يريد أن يفرع على هذه الأنواع الثلاثة أنواع أخرى كثيرة تتفرع على هذا، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه بالاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العواقد بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتجديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر ابن شيخ عمر ابن يونس. نلاحظ الآن محمد بن سنان ومحمد بن سيار، محمد ومحمد متفقان ما في، سنان وسيار الاتفاق حاصل في بعض الحروف كحرف السين مثلا وحرف الألف، والاختلاف حاصل في حرف النون وحرف الياء والراء، فالاختلاف حاصل في حرفين فقط. ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتية تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالضاء بدل العين، يعني عندنا في الأول معرف وفي الثاني مطرف، اختلفا فقط في الحرف الثاني. شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين، أحد الأول أحمد بن الحسين الثاني أحيد بن الحسين، فرق بينهما في حرف الياء فقط والميم، لكن بدل الميم ياء تحتانية. إيش الفرق بين الياء التحتانية والتاء عند الضبط؟ إيش تقول التاء الفوق الفوقية، التاء الفوقية، أما الياء فيقال فيها الياء التحتية، لأن كليهما فيه عليه نقطتان، فالتفريق بينهما يكون كذلك. وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسر شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسر. ما الفرق بينهما الآن؟ في الاسم الأول كله مختلف لكن الحروف متقاربة مع بعضها، الحرف الأول في حفص حاء، الحرف الأول في جعفر جيم، الحرف الأول في حفص فاء، والحرف الأول في جعفر عين، ثم بعد ذلك تأتي الصاد وفاء والراء. وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء وبعدها صاد مهملة والثاني بالجيم والعين المهملة. هنا يعلمك كيفية الضبط بالحروف. بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسور، وهم أيضا جماعة منهم الصحابي الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقاري له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعته، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتجديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي كرم الله وجهه. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف والاشتباه بالتقديم والتأخير. أما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، واضح قضية التقديم والتأخير فقط وهو ظاهر. ومنهم عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، كذلك تقديم وتأخير. ومثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، تقديم والتأخير الآن فقط في الحروف. الأول مدني مشهور ليس بالقوي، والآخر مجهول.
وبهذا نكون قد انتهينا من مادة الكتاب. بقيت فوائد تذكرها المصنف رحمه الله في الخاتمة، أشياء لا بد لطالب العلم أن يعلمها فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل دروس نزهة النظر، وبعد أن انتهينا من سياق التحديث وطرق التحمل، يبدأ الآن المصنف رحمه الله يتكلم عن موضوع يختص بالرجال، فقال: ثم إن الرواة، رواة الأسانيد رجال الإسناد، إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكن والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وأخذناه من قبل، المتفق والمفترق هو أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء، أو أن تتفق الكنى، أو أن تتفق الألقاب، وتختلف الأشخاص، يختلف الرجال الذين يحملون هذه الأسماء، كالخليل بن أحمد مثلا، ستة رجال يسمون بهذا الاسم، الخليل بن أحمد، عمر بن الخطاب أكثر من ثلاثة يسمون بعمر بن الخطاب، الاسم واسم الأب واحد، لكن الأشخاص يختلفون، هذا النوع الذي يسمى بالمتفق، أي الذي اتفقت فيه الأسماء، والمفترق أي اخترقت فيه ذوات أصحاب الأسماء وأشخاص. لذلك قال المصنف هنا: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، مهما علت
المهم أن يحصل اتفاق في الأسماء. واختلفت أشخاصهم أي ذواتهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهما وأكثر بغض النظر، المهم في عندنا رجلان اتفقا في اسم واحد، هنا هذا يكون من نوع المتفق والمفترق. طب إذا في ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة وأنت صاحب، ما كله يسمى من المتفق والمفترق، العدد ليس شرطا، المهم أن يوجد اثنان فما فوق. وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، الأمر ليس واقفا فقط على الاسم، كذلك الكنية والنسبة. ما الفرق بين الاسم والكنية؟ الاسم ما دل على مسمى كزيد وبكر وعمر، الكنية ما بدأ بأب أو أم، والنسبة هو الإضافة، أن يضاف إلى بلد مثلا كيقال البصري، الخليلي مثلا، النابلسي، مثل هذه تسمى نسبة. فهو النوع الذي يقال له المتفق أي في الأسماء، والمفترق أي في الأشخاص. طيب ما هي فائدة هذا النوع؟ قال وفائدة معرفته، أي تستفيد من معرفة هذا النوع، خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. فإذا عرفت الاشتراك في الاسم زاد احتمال الخلط، زال احتمال الخلط عندك، إذا عرفت أن هذا الاسم قد اشترك فيه أكثر من واحد، خلاص إذن تكون حذرا وتعرف أنه لا بد أن تفرق بين هذين الشخصين. وقد صنف فيه أي في هذا النوع الخطيب البغدادي كتابا حافلا اسمه المتفق والمفترق وهو مطبوع، وقد لخصته، لخصه الحافظ ابن حجر، حذف الزوائد منه، وزدت عليه شيئا كثيرا لم يذكره الحافظ الخطيب، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، ذاك النوع الذي يذكر فيه الراوي بأكثر من صفة من غير أن يبين أنه واحد، يذكر فيه الراوي بكم صفة بأكثر من صفة ولا يذكر بأنه هو نفسه واحد، فهذه المسألة مسألة عكسية، لما يذكر الراوي بأكثر من صفة ربما يتوهم أنه أكثر من شخص، أما عندنا ها هنا عندما يذكر باسم واحد ويكون المراد أكثر من شخص فيتوهم أن صاحب هذا الاسم هو شخص واحد، فالمسألة عكسية، لأنه يخشى فيه أن يظن الواحد اثنين، أي هذا النوع يخشى فيه ذاك، قال لأنه يخشى فيه أن يظن الواحد اثنين، وهذا ذاك المهمل، وهذا الذي هو المتفق والمفترق يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا، كان تقول مثلا عمر بن الخطاب، إذا لم تعرف هذا النوع وتعرف أنه هناك أكثر من واحد يسمى بهذا الاسم ستظن أن عمر بن الخطاب هذا شخص واحد وسيحصل الخلط، أما ذاك بالعكس عندما يذكر بأكثر من صفة ستظن الشخص الواحد أكثر من شخص. وإن اتفقت الأسماء خطما واختلفت نطقا، أن انتقل إلى نوع آخر، انتهينا من المتفق والمفترق، لأن يريد أن يدخل على نوع آخر أيضا في الأسماء. قال وإن اتفقت الأسماء خطا، يعني في الرسم، في رسم الكلمة، واختلفت نطقا، سبب الاختلاف في النطق ما هو؟ الشكل، الضبط بالشكل، فتحة والكسرة إلى آخره، وكذلك النقط، التنقيط، النقط، هذا هو سبب الاختلاف في النطق، فإذا الرسم اتحد كسلام وسلام، ارسم الكلمتين ستجدها واحد، لا تضبطها بالشكل، فقط مجرد رسم سلام وسلام واحد، ستختلف لماذا؟ في النطق، سبب الاختلاف في النطق هنا أن اللام عليها فتحة فقط مخففة الأولى، واللام الثانية عليها شدة مشددة، فالنطق هنا اختلف، تقول سلام وسلام، وسبب الاختلاف هو الضبط بالشكل. والثوري والتوزي ارسمها بالغير التنقيط ألف لام سن بعدين واو راء وياء الثوري والتوزي تختلف متى في النطق سبب اختلاف النطق النطق الذي في على الكلمتين وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النطق أو الشكل هنا أشار إليه بأن مرجع اختلاف النطق سببه إما أن يكون من الشكل أو من النطق فهو المؤتلف في الرسم والمختلف في النطق بسبب الشكل أو النطق ومعرفته من مهمات هذا الفن معرفة هذا النوع الذي هو المؤتلف والمختلف من مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء أي أشده وأصعبه وأكثره ضررا ما يقع في الأسماء تصحيف الأسماء ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس الاسم لا يمكن أن تقيسه على اسم آخر وتقول بما أن هذا مثلا جاء بحرف الثاء إذن فلا إلا بالذكاء أن يكون بحرف الثاء لا الأسماء لا ما فيها قياس ما فيها قياس بناء على ما سمعت فإذا حصل فيها تصحيف أو تغيير لا يمكنك أن ترشد إليه بسهولة ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده فلا يمكن أن تعرفه بالقياس ولا أيضا بالسياق فما في عندك شيء من قبل هذا الاسم يدل على المراد منه ولا يوجد بعده شيء أيضا يدلك على هذا الاسم فالتصحيف فيه شديد وخطير وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له يعني صنف في هذا النوع أبو أحمد العسكري كتابا لكن هذا الكتاب لم يكن مختصا بالأسماء صنف كتاب في التصحيفات ومن ضمن هذه التصحيفات كانت الأسماء لذلك قال لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف لا يعني أدخل الأسماء في كتاب التصحيف فكتاب التصحيف كان عاما فيه الأسماء وغير الأسماء ثم أفرده أي تصحيف الأسماء بالتأليف عبد الغني بن سعيد عبد الغني بن سعيد أفرد التصحيف في الأسماء فقط لا في غيرها أفرده بكتاب مستقل فجمع فيه كتابين كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة يعني كتاب الذي حصل فيه اشتباه بسبب الأسماء وكتاب آخر أفرده للاشتباه في النسب وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا ثم جمع الخطيب ذيلا ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال واستدرك عليهم في كتاب آخر فجمع فيه أوهامهم وبينها وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك عن كتاب ابن ماكولا اللي هو اسمه الإكمال هذا الكتاب قال من أجمع ما جمع في ذلك وهو عمدة كل محدث بعده المحدثون يعتمدون على كتاب ابن ماكولا هذا في معرفة ضبط الأسماء والتفريق بينها وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف وكذلك أبو حامد بن الصابوني هكذا العلماء يبدأ التصنيف في الفن ثم يأخذون يستدرك بعضهم على بعض ويزيد بعضهم على بعض وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم أي مجرد الكتابة بالقلم ولم يضبطه بالحروف عندهم الضبط بالحروف طبعا لا شك أنه يكون أثقل عندما يقول مثلا كما ذكر هنا الآن في البداية قال منصور بن سليم بفتح السين أو ضبط بالحروف بفتح السين بالثاء المثلثة بالياء المنقوطة التحتية إلى آخره هذا ضبط بالحروف لكن عندما تضبطه فقط بالقلم القلم هذا يحصل فيه تصحيف قال فكثر فيه الغلط والتصحيف والمباين لموضوع الكتاب لما ضبطه بالقلم فقط ولم يضبطه بالحروف كان هذا سببا لكثرة التصحيف فيه. وكثرة التصحيف هذا أصلا الكتاب ألف كي يعالج التصحيف، فلما ضبط بالقلم حصلت في كثرة التصحيف، فنفس الكتاب الذي أراد أن يعالج شيء وقع في نفس الداء. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه بكتاب سميته بتبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد وضبطته بالحروف على الطريقة المرضية عند المحدثين في هذا النوع. الطريقة المرضية عندهم الضبط بالحرف وليس فقط الضبط بالقلم. وزدت عليه على هذا على كتاب الذهب شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. وكتابه هذا حافظ في حجر تبصير المنتبه مطبوع، وهو أحسن ما ألف في هذا النوع وأجمعه. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس. الآن دخل على نوع هو عبارة عن تركيبة من النوعين الأولين، النوع الأول المتفق والمختلف، النوع الثاني المؤتلف والمختلف. هذا النوع هو مركب من ذكين النوع من ذكين النوعين. النوع الأول المتفق والمختلف. الآن في الاسم الذي بين أيدينا محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، اسم محمد الاسم الأول هو من المتفق والمختلف، أما عقيل وعقيل فهو من المختلف والمختلف، فهو اسم واحد مركب من النوعين. هذا النوع نوع مركب من النوعين المتقدمين. قال أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا. يعني الآن القضية عكسية، يختلف اسم الراوي أما اسم أبيه فلا يختلف، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان. الآن اسم الأب من المتفق والمختلف، أما اسم الابن من المؤتلف والمختلف، عكس الأول. الأول بالشين المعجمة شريح، والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي كرم الله وجهه، والثاني بالسين المهملة سريج، والجين وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. هذا النوع الآن أعطوه اسم خاص يسمى المتشابه، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أي عمل له ذيلا، يعني ألحق به أشياء، هو نفسه نفس المؤلف ألحق بكتابه أشياء أخرى جعلها كالذيل. ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف بالنسبة، ويتركب وأيضا يعني مثل ما تقدم أن يقع الاتفاق في اسم الأب واسم الابن كمحمد بن عبد الرحمن والثاني محمد بن عبد الرحمن، لكن الاختلاف يكون في ماذا؟ في النسبة، في نسبتهما. ويتركب منه ومما قبله أنواع منها، يعني الآن يريد أن يفرع على هذه الأنواع الثلاثة أنواع أخرى كثيرة تتفرع على هذا، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه بالاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العواقد بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد ابن سيار بفتح السين المهملة وتجديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمر ابن شيخ عمر ابن يونس. نلاحظ الآن محمد بن سنان ومحمد بن سيار، محمد ومحمد متفقان، ما في سنان وسيار، الاتفاق حاصل في بعض الحروف كحرف السين مثلا وحرف الألف، والاختلاف حاصل في حرف النون وحرف الياء والراء، فالاختلاف حاصل في حرفين فقط. ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتية تابعي، يروي عن ابن عباس وغيره. ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالضاء بدل العين، يعني عندنا في الأول معرف وفي الثاني مطرف، اختلفا فقط في الحرف الثاني. شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين، أحد الأول أحمد بن الحسين، الثاني أحيد بن الحسين، فرق بينهما في حرف الياء فقط والميم، لكن بدل الميم ياء تحتانية. إيش الفرق بين الياء التحتانية والتاء؟ عند الضبط إيش تقول؟ التاء الفوقية، التاء الفوقية، أما الياء فيقال فيها الياء التحتية، لأن كليهما فيه عليه نقطتان، فالتفريق بينهما يكون كذلك. وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسر شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسر. ما الفرق بينهما الآن؟ في الاسم الأول كله مختلف لكن الحروف متقاربة مع بعضها، الحرف الأول في حفص حاء، الحرف الأول في جعفر جيم، الحرف الأول في حفص فاء، والحرف الأول في جعفر عين، ثم بعد ذلك تأتي الصاد وفاء والراء. وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء وبعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة، هنا يعلمك كيفية الضبط بالحروف بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم، وهما أنصاريان. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسور، وهم أيضا جماعة منهم الصحابي الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقاري له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعته، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتجديد الياء تابعي معروف يروي عن علي كرم الله وجهه. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف والاشتباه بالتقديم والتأخير. أما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، واضح قضية التقديم والتأخير فقط وهو ظاهر. ومنهم عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، كذلك تقديم وتأخير. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، تقديم والتأخير الآن فقط في الحروف. الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول.
طيب نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من مادة الكتاب. بقيت فوائد تذكرها المصنف رحمه الله في الخاتمة، أشياء لابد لطالب العلم أن يعلمها.